الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في هذه الليلة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سنسمع فيها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم خيرا على حضوركم واستماعكم، ونسأل الله أن يجعل مجلسنا هذا من المجالس التي تثقل فيها أعمالنا يوم القيامة. إن دراسة قصص الصحابة رضوان الله عليهم لها أهمية كبيرة يا إخواني، لأن الصحابة رضوان الله عليهم هم أولئك الجيل الذي رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على عينه، ولقنهم مبادئ الوحي ومضامين الرسالة التي أنزلت عليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم هذه الأمة قاطبة جنها وإنسها، ولذلك فإن هذا المربي العظيم عندما يربي ذلك الجيل على تلك التعليمات الإلهية كتابا وسنة، فإن ذلك الجيل لا بد أن يكون جيلا عظيما، جيلا تستفيد منه البشرية إلى قيام الساعة. وهذا الجيل أيها الإخوة عبارة عن أفراد تجمعوا وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وانصهروا في تلك البوتقة الإيمانية التربوية حتى خرجت تلك النماذج. وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يتفاوتون في ميزاتهم وصفاتهم الشخصية، ولذلك نجد أن أرأف الأمة أبا بكر، وأشدها في أمر الله عمر، وأكثرها حياء عثمان، وأحسنهم قضاء بين الخصوم علي بن أبي طالب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت، وأكثرهم أمانة أبو عبيدة عامر بن الجراح، وأعلمهم بالقراءة قراءة القرآن أبي بن كعب. فإذا الصحابة رضوان الله عليهم كانت صفاتهم الشخصية واستعداداتهم وقدراتهم تتفاوت، ومن مجموع هذه القدرات وتنوع هذه الشخصيات تكون ذلك المجتمع المسلم. ونحن اليوم سنلقي الضوء في هذه الليلة إن شاء الله عن شخصية من تلكم الشخصيات العظيمة التي نشأت في ظل النبوة، نشأت إيمانيا. الصحابة رضوان الله عليهم كثير منهم دخلوا في الإسلام وهم كبار في السن، ومع أن تشكل الكبير على أمر جديد صعب، ولكن عندما يسلم الإنسان تسليما كاملا وينقاد فإن ذلك التشكل يكون سهلا. والرجل الذي سنتكلم عنه في هذه الليلة هو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. هذه الشخصية التي لا يعلم عنها الكثيرون، وبعض من يعلم عنها شيئا يعلمون عنها أشياء مشوهة، قد أخذوا عنها فكرة غير كاملة وصحيحة. فمن الناس من يعتقد أن أبا ذر شخصية ضعيفة مهزوزة، ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنك لضعيف، ولكن الحقيقة غير ذلك. كما سنبين إن شاء الله. فأما أبو ذر فإن اسمه جندب ابن جنادة، جندب أو جندب لغتان صحيحتان، ابن جنادة ابن سفيان ابن عبيد ابن حرام ابن غفار، وغفار من بني كنانة، من قبيلة غفار، وغفار يرجع أصلهم إلى بني كنانة. قال الذهبي رحمه الله في السير: هو أحد السابقين الأولين من نجباء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كان يفتي في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، وكان رأسا في الزهد والصدق والعلم بالعمل، قوالا بالحق لا تأخذه في الله لومة لائم، على حدة فيه، على حدة فيه. وقال عليه السلام مبينا فضائل ذلك الرجل في الحديث الصحيح: ما أقلت الغبراء، ما هي الغبراء؟ الأرض. ولا أظلت الخضراء، وما هي الخضراء؟ السماء. من رجل أصدق لهجة من أبي ذر، أصدق لهجة من أبي ذر. أما بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي يقول: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تتأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم. فهذا التعليم منه عليه السلام والإرشاد لأبي ذر، ذلك لأن أبا ذر كانت تعتريه حدة في كثير من الأحيان، مما قد لا يكون مع تلك الحدة جيدا في الإمارة، وكان يرى أن إبقاء المال هو كنزه، هو كنز للمال ولا بد من إنفاقه كله، ولذلك لو تولى مال يتيم قد ينفق مال يتيم في سبيل الله. وأما من ناحية شخصية الرجل فإنها عظيمة، وموضوعنا طبعا الذي سنتحدث عنه في هذه الليلة هو عن جزء من حياة أبي ذر، وهذا الجزء هو قصة إسلامه. أما قصة إسلام أبي ذر أيها الإخوة فإنها من القصص الشيقة الممتعة التي تحتوي على دروس عظيمة، وهذه القصة رواها الإمام البخاري رحمه الله والإمام مسلم في صحيحيهما وغيرهما، وهناك رواية اتفق على إخراجها البخاري ومسلم، ورواية أخرى أخرجها مسلم وغيره، وبين الروايتين تغاير واضح في السياق، في السياق، حتى أن أهل بعض أهل العلم قالوا إنه يتعذر الجمع بين بعض التفاصيل الواردة في السياقين، وبعضهم قال يمكن الجمع، والمسألة فيها دقة وفيها صعوبة شديدة، ولذلك نحن سنقتصر إن شاء الله على إيراد الروايتين وشرحهما مع ذكر الفوائد فيهما. ونبدأ بذكر رواية الصحيحين التي رجحها بعض أهل العلم على رواية مسلم، وإن كان الكل من ناحية صحة السند، من ناحية الصحة ثابتة، ثابتتين. فأما رواية البخاري ومسلم فهي عن عبد الله بن عباس قال: ألا أخبركم بإسلام أبي ذر؟ كان في مجلس فقال لمن حوله: ألا أخبركم بإسلام أبي ذر؟ قلنا: بلى. قال ابن عباس: قال أبو ذر: كنت رجلا من غفار، قبيلة غفار، فبلغنا أن رجلا خرج بمكة يزعم أنه نبي، فقلت لأخي: انطلق إلى هذا الرجل فكلمه وأتني بخبره. وفي رواية أن ابن عباس قال: لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي. ما هو الوادي؟ مكة، لأنه في وادي. فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء، واسمع من قوله ثم أتني. فانطلق، يعني الأخ، حتى قدم مكة وسمع من قوله، ثم رجع إلى أبي ذر فقال: والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. وفي رواية فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر، ليس شعرا. فقال أبو ذر: ما شفيتني، يعني ما أتيت لي بالكلام الذي يلبي حاجتي في نفسي، ما اكتفيت، ما شفيتني فيما أردت. فتزود وحمل شنة له فيها ماء أبو ذر، وفي طريق فأخذت جرابا وعصا حتى قدم مكة. الآن أبو ذر يذهب ليبحث عن هذا الرجل وعن حقيقة الأمر، هل هو حق أم لا. حتى قدم مكة فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه، لكنه ما يعرف من هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وكره أن يسأل عنه. لماذا كره أبو ذر أن يسأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ حتى إيش؟ في أسباب ذكرها ابن حجر رحمه الله، قال: لأنه عرف أن كلامه يؤذي، أن السؤال عن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤذي السائل، أو أن السؤال عن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤذي المسؤول عنه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن كفار قريش لن يدل السائل على الرسول صلى الله عليه وسلم لعداوتهم له، أو يمنعونه من الاجتماع به، أو يخدعونه حتى يرجع عنه ولا يقابله. ولذلك كان أبو ذر رحمه الله حكيما عندما لم يسأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أدركه الليل. وفي رواية أنه قال: وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد، يعني أجلس المسجد وأشرب المسجد الحرام وأشرب من ماء زمزم. فاضطجع رضي الله عنه فرآه علي بن أبي طالب، فعرف أنه غريب. كيف عرف أنه غريب؟ من هيئته ومظهره. ففي طريق فقال علي رضي الله عنه: كأن الرجل غريب. يقول لأبي ذر: كأن الرجل غريب. قال: قلت نعم. قال: فانطلق إلى المنزل، انطلق معي إلى منزلي، يعني حتى أضيفك. فلما رآه تبعه، فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح. ذهب أبو ذر مع علي وما سأل علي عن شيء، ولا علي سأله عن شيء حتى صار الصباح. ثم احتمل قربته، وفي رواية قريبته تصغير، وزاده إلى المسجد. خرج بيت علي ورجع في الصباح إلى المسجد. فظل ذلك اليوم ولا يرى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى، جاء المساء، فعاد إلى مضجعه. فمر به علي للمرة الثانية فقال: أما آن للرجل أن يعلم منزله؟ يعني كأنه يريد أن يضيفه مرة أخرى، يعرض عليه الضيافة. وفيها تلميح إلى أنه: ما هو قصدك؟ ماذا تريد؟ أما آن للرجل أن يعلم منزله؟ فأقامه فذهب به معه، فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره بشيء، حتى إذا كان اليوم الثالث فعل مثل ذلك. خذه معه إلى منزله في المساء ويرجع أبو ذر رضي الله عنه في الصباح إلى المسجد، فقال علي في المرة الثالثة: ألا تحدثني ما الذي أقدمك هذا البلد؟ وفي رواية فقال: ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة؟ فقال أبو ذر رضي الله عنه: إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدنني، أو وفي رواية لترشدني فعل. لو أعطيت العهد والميثاق أن تخبرني عما أنا جئت بسببه أخبرك. وفي رواية أنه قال لعلي: إن كتمت علي أخبرتك. قال علي: فإني أفعل. أعطاه وعد أن يفعل. الآن علي مسلم ولا كافر؟ مسلم، مسلم. وقال ابن حجر رحمه الله: والراجح أنه أسلم وهو ابن 10 سنين. ولذلك يقول: فالراجح أن هذه القصة وقعت بعد البعثة بسنتين على الأقل، بسنتين فأكثر. يعني يحتمل أنه كان سن علي في ذلك الوقت بين 12 سنة وبين 20 سنة تقريبا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر بعد البعثة، أو أكثر من، يعني المهم أنه فوق 12 سنة. ليش؟ لأنه 12 سنة هو السن المعقول أن رجل، أن مثل علي يخاطب رجل ويضيفه. ولذلك فإن هذه القصة على الراجح كما سيمر معنا بعد قليل أنها حصلت قبيل الهجرة إلى المدينة. فقال أبو ذر لعلي رضي الله عنه: إني كان من الأمر كذا وكذا، يعني سمعنا أنه ظهر نبي في مكة وأتيت أتحقق من الأمر وأسأل. فأخبره أبو ذر، فقال علي رضي الله عنه: إنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه قال له: أما إنك قد رشدت، يعني قد أصبحت على الرشد، أنت فعلا جئت لشيء صحيح وحق، وهذا وجهي إليه. يعني قال ويقول علي لأبي ذر: وأصلا أنا رايح، أنا متجه، متوجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب في جماعة واحد صاحب سيارة واقف قدام جراج رقمها 1315907، صاحب يريد أن يذهب المستشفى، فأرجو أن صاحب السيارة أن يخرج سيارته. فيقول علي رضي الله عنه: فإذا أصبحت فاتبعني، فإني إن رأيت شيئا أخافه عليك قمت كأني أريق الماء. يقول علي الآن مشكلة كفار قريش كانوا إيش؟ في ضغط شديد على الدعوة، ومحاربة عظيمة جدا، وتتبع مستمر لكل رجل يحاول الالتحاق بركب الدعوة. ولذلك علي بن أبي طالب كان لابد أن يلجأ إلى طريقة لا تشعر الناس أن أبا ذر سيتبعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال علي لأبي ذر: فاتبعني حتى تدخل، فاتبعني فإني إن رأيت شيئا أخافه عليك قمت كأني أريق الماء. يعني أنت أمشي ورائي، وأنا إذا كان في خطر وإذا أحسست أنه في أحد سيشعر بك قمت كهيئة الذي يصب الماء. وفي رواية: قمت كأني أصلح نعلي، في آية الذي يصلح نعله. فإذا أنا فعلت ذلك امضي أنت، أنت كمل عادي بدون أن تلتفت، معناها أنك تمشي ونلتقي فيما بعد. قال ابن حجر رحمه الله: ويحتمل أنه قالهما جميعا، يعني قال أنه كأني أريق الماء أو كأني أصلح نعلي. فاتبعني حتى تدخل مدخلي، ففعل فمضى ومضيت معه حتى دخل ودخلت معه فانطلق يقفوه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه فقلت له اعرض علي الإسلام فعرضه الرسول صلى الله عليه وسلم على أبي ذر فسمع من قوله فأسلم مكانه أبو ذر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك وفي رواية ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري فإذا بلغك ظهورنا فأقبل إذا بلغك أننا ظهرنا على أعدائنا فتعال إلي من بلدك فقال والذي بعثك بالحق وفي رواية والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم يقول لا أكتم الأمر ولا أكتم إسلامي وسأذهب وأصرخ بالشهادتين أين لا تستعجل بين ظهرانيهم يعني بين ظهراني المشركين قريش في مكة فخرج فجاء إلى المسجد وقريش فيه فقال يا معشر قريش فنادى بأعلى صوته يا معشر قريش أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ كفار قريش قالوا قوموا إلى هذا الصابئ الكافر الذي غير دينه وثار القوم فضربوه حتى أضجعوه وفي رواية قال فضربت لأموت يعني ضربت ضربا مبرحا لا يبالي من ضربني لو أموت من هذا الضرب وأتى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم رآهم وهم يضربونه فأكب عليه على أبي ذر وقال ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار وقال أو في رواية قال ويلكم تقتلون رجلا من غفار تعلمون أنه من غفار وأن طريقة تجاركم إلى الشام عليه شو انظر إلى ذكاء العباس يقول أنتم الآن تقتلون تريدون أن تقتلوا رجل من غفار وطريق تجارتكم يا قريش تمر من بلادهم طيب يمكن أن يثأروا من له عن طريق إيش تجارتكم فأنقذه منهم فأقلعوا عني يعني كفوا عني ثم أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ فصنع بي مثل ما صنع بالأمس ثاروا إليه فضربوه فأكب عليه العباس فأنقذه هذه رواية البخاري ومسلم أما رواية الإمام مسلم رحمه الله أرجو إخوانا أن يتقدموا قليلا للأمام أما رواية مسلم رحمه الله ففيها زيادة تفاصيل في بداية القصة وفي نهايتها وفيها طريقة أخرى لمقابلة أبي ذر للرسول صلى الله عليه وسلم لأول مرة أو كل طريقة مقابلة الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر روى الإمام مسلم رحمه الله عن عبد الله بن الصامت قال قال أبو ذر خرجنا من قومنا غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام غفار كانوا من جاهليتهم يحلون إيش الشهر الحرام الذي حرم الله القتال فيه كانوا يستحلونه قال فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا خرجت أنا وأخي أنيس وأمنا الثلاثة هذول أبو ذر وأنيس وأمهما كانوا لا يرضون عن فعل غفار ولأجل المنكر الذي كانت عليه غفار خرجوا من غفار فنزلنا على خال لنا فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا فحسدنا قومه فقالوا شوف الافتراء إنك إذا خرجت عن أهلك الكلام وجه إلى من؟ إلى الخال. فقالوا إنك إذا خرجت عن أهلك يعني زوجتك خالف إليهم أنيس. قالوا أنت إذا رحت من هنا ودخل هو عليهم من هنا أنيس. كان أنيس جميل الخلقة. فجاء خالنا فنثى علينا الذي قيل له، يعني أفشى علينا وأشاع ما قيل له، أخبرنا وأشاع الخبر. فبلغ أخي هذا الكلام فقال والله لا أساكنك. فقلت، يقول أبو ذر لخاله، أما ما مضى من معروفك فقد كدرته، الشيء الطيب اللي ضيفتنا وسويتنا فيه وفعلت من أجلنا أنت لا ليش سويت بكلامك هذا الإشاعات التي قالوا لك الناس ونشرتها الآن، إيش سويت؟ أفسدت المعروف، ضيعت. ولا جماع لنا فيما بعد، وراح نلتقي بك. فقربنا صرمتنا، وهي القطعة من الإبل أو الغنم يقال عليها صرمة، فاحتملنا عليها، ركبنا عليها، وتغطى خالنا بثوبه فجعل يبكي تأثرا من الخطأ الذي فعله. فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة، فنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها، فأتي الكاهن فخير أنيسا، فأتانا أنيس بصرمتنا ومثلها معها. وفي رواية فتنافر إلى رجل من الكهان قال فلم يزل أخي أنيس يمدحه حتى غلبه، فأخذنا صرمته فضممناها إلى صرمتنا. من يقول لي معنى هذا الكلام؟ لا، ما هي لعب القمار هذه؟ كانوا في الجاهلية يتفاخرون بالشعر، أيهم أشعر من الآخر، ويتحاكمون إلى رجل ثالث يقضي بينهما أيهما أشعر من الآخر. فهنا تفاخر أنيس مع رجل رآه يعني في الطريق، فاحتكم إلى كاهن. طبعا هذا عمل حرام يعني، لكن هذا ما صار منهم الآن في الجاهلية قبل أن يسلموا. فاحتكم إلى كاهن أيهما أشعر، وجعل أنيس القطيع الغنم الذي معه الصرمة رهن، وذلك الرجل كان معه قطيع آخر جعله رهنا أيضا، فالذي يفوز يطلع أشعر من الثاني يأخذ القطيعين كلهم ويمشي. فمن الذي كسب؟ أنيس. فأخذنا صرمته فضممناها إلى صرمتنا، فأتانا أنيسا بصرمتنا ومثلها معها. فيقول أبو ذر لي الشخص الذي سمع منه الحديث وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. أبو ذر يقول إني كنت أصلي قبل أن ألقى رسول صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. فيقول الذي سمع منه القصة قلت لمن، يعني لمن تصلي؟ قال لله تعالى. قلت فأين توجه، يعني كيف كنت تستقبل أي قبلة؟ قال أتوجه حيث يوجهني ربي، كذا أصلي حيث يوجهني ربي، المهم أني أصلي لله. أبو ذر ذكر أنه كان رجلا يعني في الجاهلية مثل قومه، فاجر من الفجار، ثم هداه الله إلى التوحيد قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان من جنس الموحدين، يعني مثل ورقاء بن نوفل وغيره من الناس الموحدين. طبعا بعضهم كان أعلى من بعض، وبعضهم كان عنده علم من الديانات السابقة، الأديان السابقة. أبو ذر كان على التوحيد، كان يعلم أنه ما الوحيد الذي يستحق العبادة هو الله عز وجل، لكن لا يعرف كيف يصلي ولا أين يستقبل ولا شيء، لكن يعرف أنه التوحيد على الفطرة ولذلك يقول صليت قبل أن آتي الرسول صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، قبل الإسلام صلى ثلاث سنوات. كيف كان يتوجه؟ حيث يوجهه الله. أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء. أصلي حتى أتعب، ويجي آخر الليل أنا تعبان من الصلاة، ألقى كأني كساء، يعني من التعب، من تعب العبادة، حتى تعلوني الشمس فتوقظه. فقال أنيس إن لي حاجة بمكة فاكفني. فانطلق أنيس حتى أتى مكة. وهنا ممكن أن نجمع بين الروايتين فنقول أن أبا ذر طلب من أخيه في هذا الوقت أن يذهب إلى مكة ليعلم له خبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو ذر فراس علي، يعني أبطأ عليه أخوه، ما جاء بسرعة. ثم جاء فقلت ما صنعت؟ قال لي لقيت رجلا بمكة على دينك. شوف أنيس الآن يرى أن أخاه على التوحيد موحد. فقال لما أنا رحت لمكة وجدت رجلا على دينك. من هو الذي وجده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يزعم أن الله أرسله. وفي رواية قال لي أتيت مكة فرأيت رجلا يسميه الناس الصابئ، هو أشبه الناس بك، أشبه الناس بك يا أبا ذر. قلت فما يقول الناس؟ ماذا يقول الناس عنه، عن هذا الذي ظهر بمكة؟ قال يقولون شاعر، كاهن، ساحر. وكان أنيس أحد الشعراء. قال أنيس لأخيه لقد سمعت قول الكهنة، فما هو بقولهم؟ مستحيل يكون كاهن. ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر، يعني طرقه وأنواعه، فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر. ما يمكن يكون شعر، لأني أعرف أوزان الشعر وطرق الشعر، مستحيل يكون كلامه شعر. والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. قال قلت فاكفني حتى أذهب فأنظر. هنا كأن أبا ذر قال لأخيه إني بعثتك لتأتيني بتفاصيل، والتفاصيل التي أتيتني بها غير كافية، أنت أتيتني بأشياء مجملة، فأنا أريد أن أستقصي بنفسي. قال فأتيت مكة، يقول أبو ذر فأتيت مكة. قبل أن يأتي مكة قال له أخوه كن على حذر من أهل مكة فإنهم قد شنفوا له وتجهموا. فإنهم قد شنفوا له وتجهموا، لأن الأخ اللي راح قبل يعني رأى حال الناس ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال انتبه من أهل مكة فإنهم يعني قد أبغضوه وعادوه وكادوا له، فانتبه منهم. وهذا يدل على أن هذه القصة وقعت. الآن الدعوة في مكة دعوة سرية وجهرية، وقعت في أي مرحلة؟ واحد يقول لي ليش وقعت؟ أيوة جهرية. ليش؟ أحسن. مع إذا عادوه وشنفوا له وتجهموا معناها إيش؟ أنه أعلن الدعوة، ولذلك وقفوا منه هذا الموقف. قال أبو ذر فأتيت مكة فرأيت رجلا فقلت أين الصابئ. وفي رواية فتضاعفت رجلا منهم، يعني الآن بحثت لي عن واحد ضعيف مسكين، يقول أبو ذر، وسألت هذا الضعيف قلت له أين الصابئ. ما قال أين محمد ولا أين نبي الله، قال أين إيش؟ الصابئ. لكن سبحان الله العظيم، هو لماذا سأل واحد ضعيف؟ لأن العادة أن الضعيف إيش؟ ما يخشى منه، صح ولا لا؟ يجيب يعني بسذاجة ببساطة، ولا يخشى منه يعني أن يكون رجل يعني شرير وهذا ضعيف. لكن سبحان الله، يبدو أن تلك ذلك الوقت كان من الشدة، بحيث أن هذا الرجل الضعيف لما سمع هذا أبا ذر يسأل عن الصابئ قال فرفع صوته علي فقال صابئ صابئ، فمال علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم. يعني نبه كفار قريش قال الصابئ الصابئ، هذا اللي يسأل عن الصابئ. فكفار قريش مالوا عليه بكل مدرة وعظم، كل حجر وعظم رموه رموا به أبا ذر. فيقول فرماني الناس حتى كأني نصب أحمر حتى خررت مغشيا علي. إيش يعني نصب أحمر؟ النصب هو التمثال الذي كان كفار قريش يعني يقيمون، وكانوا يذبحون عنده حتى يصير لون التمثال الصنم هذا إيش؟ أحمر من كثرة الدم. فهم رموا أبا ذر وضربوه حتى سال الدم منه كأنه الصنم الذي عنده الدماء. يعني صور كيف رموه حتى صار الدم سال عليه حتى كأنه نصف أحمر. قال فخررت مغشيا علي. قال فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر، يعني من كثرة الدماء التي سالت. فأتيت زمزم فغسلت عني الدماء وشربت من مائها، فاختبأت بين الكعبة وبين أستارها، بين الكعبة وبين الأستار، كانت يعني بطريقة بحيث أن الواحد ممكن يختبئ بين الكعبة وبين أستار الكعبة. ولقد لبثت يا ابن أخي 30 بين ليلة ويوم، وما كان لي طعام إلا ماء زمزم بس، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني. شوف الآن البطن هذه إذا سمنت إيش يصير؟ تتثنى تتثنى، اللحم إذا سمن جدا يتثنى. لذلك أنت لو شفت لك واحد مثلا سمين جدا قبض يده تجد أنه هذا صار اتصفط فتثنى. فهذه الثنيات تسمى ايش؟ وايش تسمى؟ قبل شوي قلنا الحين في الكلام عكن، تسمى عكن. ولذلك في حديث هيت المخنث الذي كان يدخل على بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ثم منعه الرسول صلى الله عليه وسلم من الدخول لانه قال كلام، قال إذا فتح الله عليك الطائف عليك بابنة فلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. من زمان كانوا يحبون تزوج المرأة السمينة، ولذلك يقول هذا الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا فتحت الطائف عليك بابنة فلان لأنها تقبل بأربع، يعني أنها من شدة سمنها من الأمام أربع ثنيات، وإذا أدبرت من الخلف كم يصير الأربعة؟ خمسة إيش؟ ثمانية. أربعة من الجهة اليمنى وأربعة من الجهة اليسرى، صح ولا لا؟ لأن العظم الفقري هذا ينصف العكن هذه. هذا الرجل لأنه كان لاه ذكر ولا أنثى، وهذه طبعا خلقة من الله عز وجل، في ناس مثل القبيل كان يدخل على النساء حكم أنه ليس رجلا مكتمل الرجولة. فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أن ذلك الرجل بدأ يوصف النساء، يعني يقول هذه كذا وعكن مع هذا، فمنعه من الدخول على نسائه صلى الله عليه وسلم. الشاهد يقول أبو ذر فتكسرت عكن بطني وما وجدت على كبدي سخفة جوع، وفي رواية سخفة جوع. صور يعني فقط من إيش؟ من ماء زمزم. سمن حتى تكسرت عكن بطني من ماء زمزم، يعني سمن جدا. وما أحس بالجوع مطلقا، وما أحس بالجوع مطلقا. طيب هذه مشكلة السيارات، ما أدري يا جماعة شو نسوي فيها. هذه سيارة كابرس بيضاء شفر، فيظهر أنه واقفة هنا في الحارة هذه عند على يسار المسجد، فالرجاء من صاحبه إخراجها. طيب فقال وما وجدت على كبدي سخفة جوع، يعني ضعف الجوع وهزال وما أحسست به. قال فبينما أهل مكة في ليلة قمراء، يعني مكمرة، إضحيانا يعني مضيئة، إذ ضرب على أصمختهم أو أسمختهم، وهنا أصمختهم يعني آذانهم. إيش يعني ضرب الله على آذانهم؟ يعني أنهم ناموا في إحدى الليالي، ناموا يعني قبل العاد قبل الوقت، مثل قول الله عز وجل فضربنا على آذانهم، يعني ناموا. أبو ذر الآن وين؟ أين مكانه؟ مختبئ بين الكعبة وبين أستارها. قال إذ ضرب على أصنختهم فما يطوف بالبيت أحد. في هذا الوقت إنهم ناموا وما في أحد يطوف بالبيت من كفار قريش إلا امرأتان منهم تدعوان إسافا ونائلة، يعني الصنمين إساف ونائلة. هذه المرأتين المشركتين تدعوان إيش؟ إساف ونائلة. قال فأتتا علي في طوافهما في المكان الذي هو فيه، فقلت أنكح أحدهما أحدهما الأخرى. أبو ذر الآن يسب آلهة المشركين ويقول لهذه المرأتين زوجوا إساف من نائلة، يلا زوجوا هذا الصنم هذه، لأنه إساف كان ذكر ونائلة كانت أنثى. قيل أنهما كان أراد فعل الفاحشة في المسجد الحرام فمسخهم الله حجرين يعني، وبعدين عبدوهم الناس، وغريب أنهم عبدوهم. المهم فقال أنكح أحدهما الأخرى يلا. قال فما تناهت عن قولهما، يعني بل دام استمرت على الطواف. قال فأتتا علي في اللفة اللي بعدها، فقلت هن مثل الخشبة غير أني لا أكني. والهن يا جماعة في لغة العرب يطلق على الفرج أو الذكر كناية، كناية يعني لفظ لطيف يطلق على الفرج. ماذا يريد أبو ذر رضي الله عنه؟ سب آلهة المشركين وعيبها بأقذع السباب، وهذا طبعا جائز كما قال أبو بكر رضي الله عنه للمشرك في غزوة الحديبية أمصص بذر اللات، اللات إنها كانت يعني أنثى. يعني شوف يعني كلام يعني ممكن. فقال أبو ذر هن مثل الخشبة غير أني لا أكني أو لا أكني، يعني أنا الآن أقول لكم، أبو ذر يقول أنا الآن أقول قصة الإسلام أقول هن، لكن لما قلت للمرأتين الكافرتين ما قلت هن، قلت الكلمة الأصلية، يعني نكاية في سب آلهة الكفار. فانطلقتا تولولان، هذا لما سمعت المسألة كذا، فانطلقتا تولولان، والولولة الدعاء بالويل، وتقولان لو كان هاهنا أحد من أنفارنا. والأنفار جمع نفر أو نفير، وهو الذي ينفر عند الاستغاثة. يعني تتمنى هذه المرأتين أن يكون فيه الآن إيش؟ يعني ناس من الكفار ينصرون الصنمين. قال فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما هابطان. أبو بكر الرسول صلى الله عليه وسلم كان في ذلك الوقت متجهان إلى الكعبة المسجد الحرام، والمرأتان خارجتان من المسجد الحرام. فأبو الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رأي المرأتين في وضع يعني مرتعبتين، فقال ما لكما؟ قالت الصابئ بين الكعبة وأستارها. الحق الصابئ بين الكعبة وأستارها. قال ما قال لكما؟ قالت إنه قال لنا كلمة تملأ الفم، يعني ما نقدر نقول أي ما في شيء أقبح منها. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استلم الحجر، الحجر الأسود، وطاف بالبيت هو وصاحبه، ثم صلى خلف المقام ركعتين، ركعتين خلف المقام. وهذا يدل على أن أي طواف يشرع فيه إيش؟ الصلاة خلف المقام ركعتين، وأن هذا ليس خاصا بطواف العمرة أو طواف الحج، وإنما هو عام في كل طواف نفل من السنة أن يصلي الإنسان ركعتين خلف المقام. ثم صلى، فلما قضى صلاته قال أبو ذر فأتيته فإني لأول من حياه بتحية الإسلام. قال فقلت السلام عليك يا رسول الله، فقال وعليك ورحمة الله. وهذا فيه جواز رد السلام وعليك ورحمة الله، وإن كان المعروف المشهور من حال صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة والسلف أنهم كانوا يكملون الرد السلام فيقولون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولكن يجوز أن يقول إنسان وعليك ورحمة الله، يعني تقدير وعليك السلام ورحمة الله. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: ممن أنت؟ قلت: من غفار. قال: فأهوى بيده فوضع أصابعه على جبهته. الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال أبو ذر قال من غفار فوضع أصابعه على جبهته، فقلت في نفسي: كره أن انتميت إلى غفار. ليش الرسول صلى الله عليه وسلم كره؟ قال: فاستنتج أبو ذر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كره أنه هذا طلع من غفار. فذهبت آخذ بيده فقدعني صاحبه، وفي رواية يعني فمنعني صاحبه، وكان أعلم به مني. من هو الصاحب؟ أبو بكر. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم كان مطرق، قال: ثم رفع رأسه فقال: متى كنت هاهنا؟ قال: قلت: كنت هاهنا منذ 30 بين ليلة ويوم. قال: فمن كان يطعمك؟ قال: قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما أجد على كبدي سخفة جوع. قال: إنها مباركة، إنها طعام طعم، إنها مباركة، إنها طعام طعم، يعني تشبع شاربها كما يشبعه الطعم. هذا من بركة ماء زمزم. والصحيح أن بركتها لا تزول بالانتقال، يعني لو واحد جلبها من مكان إلى آخر، أنه فيها نقاش بين العلماء. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستجلب ماء زمزم وهو في المدينة، يرسل إلى أحد أصحابه في مكة أن يرسل له بماء زمزم إلى المدينة. فلا بأس، يعني هذا الدليل على مشروعية إيش؟ جلب ماء زمزم من مكة إلى المكان الذي يسكن فيه المسلم. طيب، بعد ماء زمزم شهر قعد إيش؟ الآن أكل أول شيء إيش؟ زبيب الطائف. ثم غبرت ما غبرت، يعني بقيت ما بقيت. ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قد وجهت لي أرض ذات نخل، يعني إني أريت جهتها لا أراها إلا يثرب. وهذا قبل أن تسمى المدينة طيبة أو طابة، من أسماء المدينة إيش؟ المدينة أو طيبة أو طابة. يثرب نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن إطلاق هذا الاسم عليها فيما بعد، ولذلك يكره أن يسمي الإنسان المدينة بيثرب، وإنما يقول مدينة أو مكة، المدينة أو طيبة أو طابة. وأما إطلاق بعضهم إطلاق بعضهم المنورة على المدينة فليس له أصل وليس بمعروف، وإنما هو نشأ يعني حديث متأخر، والتي تسمى المدينة أو طيبة أو طابة. لكن الناس هكذا اصطلحوا أن مكة المكرمة ومدينة المنورة، ليش؟ ما تدري. طيب، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فهل أنت مبلغ عني قومك؟ أنت ممكن أن تذهب وتدعو قومك الآن؟ هل ذهبت إلى غفار ودعوتهم إلى الإسلام؟ عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم. عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم. فأتيت أنيسا، رجع الآن أبو ذر من مكة إلى مكان اللي فيه أنيس وأمه. فقال أنيس: ما صنعت؟ قلت: صنعت أني قد أسلمت وصدقت. قال: ما بي رغبة عن دينك، أنا ما أكره دينك، فإني قد أسلمت وصدقت. فأتينا أمنا فقالت: ما بي رغبة عن دينكما، فإني قد أسلمت وصدقت. هذه بداية الخير. فاحتملنا، يعني ركبنا إبلنا، حتى أتينا قومنا غفارا، فأسلم نصفهم بالدعوة إلى الله، نصف القبيلة. وكان يأمهم أيماء بن رحضة الغفاري، وكان سيدهم، كان يأمهم يعني يصلي بهم الصلوات. وقال نصفهم الباقي: إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمنا، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلم نصفهم الباقي، وهذه زيادة، هذه بقية البركة. انتهت؟ لا، وجاءت أسلم قبيلة ثانية غير قبيلة غفار، فقالوا يا رسول الله إخواننا يعني غفار نسلم على الذي أسلموا عليه، فأسلموا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. الآن شوف قبيلتين، من كان السبب؟ أبو ذر شخصية عظيمة ما هي سهلة. طيب الآن أيها الإخوة نأتي للاستعراض بعض الفوائد والعبر المأخوذة من هذه القصة العظيمة. أما من ناحية القصة الثانية التي الآن انتهينا منها، فإننا نلاحظ يا إخواني أن أبا ذر وأمه وأخوه أن أبا ذر وأمه وأخاه قد ترك المكان. لماذا ترك المكان؟ لأن القوم غفار كانوا إيش؟ يستحلون الشهر الحرام. طيب مع أن هذا وقع في الجاهلية، لكن هذا كان بادرة طيبة منهم أن تركوا ذلك المكان. ولذلك الإنسان إذا ما كان في مكان فيه منكر لا يستطيع أن يغيره، ولا يستطيع البقاء، ربما لا يستطيع البقاء فيه سليما، فعليه إيش؟ أن يهاجر مباشرة. يعني افترض واحد إيش؟ مثلا سافر بلاد أخرى يدرس وعاش هناك وأحس من الوضع هناك بأنه محتمل جدا أن يقع في الفاحشة أو محتمل جدا أن ينحرف عن دينه، وأحس بضغوط فعلا وأنه إذا بقي فترة أخرى فقد ينحرف فعلا، فهل يجوز له أن يبقى لإكمال دراسته؟ لا، يجب عليه أن يرجع إلى البلد الأخف شرا أو إلى المجتمع المسلم ليجلس فيه. ليش؟ لأن الدين، سلامة الدين أهم من جميع الأشياء الأخرى. لو واحد في بيت، شاب مثلا في بيت فيه خادمات فاتنات، ويعلم هذا الشاب أنه لو استمر بالبقاء في بيت أبيه وهؤلاء الخادمات حوله، وأبوه رفض النصيحة ورفض إخراج الخادمات، وهذا الشاب بدأ فعلا يخشى على نفسه ولاحظ بوادر، هل يجوز له أن يبقى في بيت أبيه؟ لا، يجب عليه أن يخرج من بيت أبيه، يسكن في بيت أقاربه ولا يدبر له مكان، لا يجلس في مكان الفتنة. والقضية الأخرى أيها الإخوة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. فما هو السبب الذي من أجله صلى الله عليه وسلم يأمر بإخفاء نجاح الإنسان، يأمر للإنسان المسلم أن يخفي نجاحه عن الناس الفساد خوفا من حسدهم؟ ولذلك والناس فساد يعني قد جهال قد يحسدون على أدنى شيء. هؤلاء ناس جاءوا إلى خالهم أكرمهم، طيب يستحقون الإكرام لأنه خالهم وهذه الأم أخته، ومع ذلك إيش؟ إيش صار؟ حسدوه. ولذلك فينبغي لكل صاحب نعمة إن كان خشية من حسد الناس ومن العين مثلا أن لا يخبر بالنعمة التي هو فيها ويخبئها، لأنهم قد يفشلون مشاريعه وخططه وقد يصيبونه بعين، أو يصيبون النعمة التي هو فيها بعين متلفة فتزول. طيب والأمر الآخر مشكلة تصديق الشائعات والتهم، وخصوصا كثير من الشائعات والتهم مصدرها إيش؟ الحساد. الحساد لا يريدون واحد يعلو عليهم في أي شيء من الأشياء. ولذلك لو واحد علا عليهم بالمال أو علا عليهم بمنصب أو علا عليهم بالعلم، حتى بالعلم الشرعي مع الأسف، يعني تجد هذا بين بعض الذين لا يتقون الله من المنتسبين إلى العلم يحسدون من فضله الله عليهم، فيكيدون له وينشرون الشائعات عنه ويتهمونه بالتهم الباطلة ويلبسون لبوس الناصحين على قلوب الذئاب، وقد يقولون له كلام يعني إننا نخشى عليك وإننا نخاف عليك وإن كذا، حتى ينحجب عن أداء دوره التعليمي بين الناس. وقد يسعون بالوشايات عند الناس حتى يزيلوه عن مكانه، وقد يتهموه بالتهم الباطلة ينشرونها بين الناس حتى إيش؟ ينفر الناس عنه. انتبهوا، قد يكون داعي ناجح فيأتون إلى من يدعوهم مثلا فيقولون فلان فيه كذا وفلان فيه كذا حتى يصدوهم عنه حسدا من عند أنفسهم، وهذا الحسد مشكلة كبيرة. ولذلك ينبغي على الإنسان أن دائما يقرأ المعوذات وأن يستعين بالله على أولئك الناس. وهذه القضية يا جماعة لا يسلم منها إلا النادر، يعني حتى الناس اللي فيهم استقامة وفيهم إخلاص فيهم استقامة وفيهم دين قد يحسدون ويقع منهم الحسد، وحصل هذا لكبار من قبلنا لبعض الكبار. ولذلك عائشة أثنت على زينب بأي شيء في حادثة الإفك، أثنت على زينب بأي شيء؟ أن الله عصم زينب. الآن في عائشة في منافسة بين عائشة وبين ضرائرها، زينب ما تكلمت بشيء مطلقا بل إنها أثنت على عائشة، مع أنه فرصة الآن، يلا الناس اتهموا عائشة بالإفك، طيب تخوض معهم، يعني فرصة أنها الآن يعني تنال من ضرتها، يعني تفعل كذا. ولذلك الحسد بين الضرائر من المشاكل التي ينبغي على الزوج أن يراعيها. ولعلنا نفرد إن شاء الله درسا خاصا ربما للنساء عن قضية الغيرة التي تحدث بين النساء وبين الضرائر بالذات. طيب، ومعالجة هذه المشكلة وكيف يمكن إنسان مرأة أن تتغلب عليها، كيف يكون موقف الرجل من هذه الأشياء. طيب، الشيء الآخر أيها الإخوة، يعني إلى الأمام قليلا، أن الإنسان أحيانا يفعل معروفا، يفعل معروفا، ولكن نتيجة تسرع منه يأتي بإيش؟ بما يكدر هذا المعروف. كثير من الناس أحيانا يكون محسن وكريم وبار ويفعل خير بالناس، لكنه في لحظة من اللحظات يفعل شيء يفسد ذلك المعروف كله. يمكن واحد يحسن إلى الناس، يعطيهم، يتصدق عليهم، ينفق عليهم، تأتي لحظة من اللحظات الشيطان، فماذا يفعل؟ يقول كلمة فيها من، ألم أعطيك كذا وكذا؟ يمكنه أعطاه 100 حاجة، يجي مرة من مرة يقول أنا ما أعطيتك كذا، ويذكر له حاجة واحدة، فهذا ماذا يؤدي إلى أي شيء؟ إفساد المعروف كله. ولذلك ينبغي للمحسنين سواء كان إحسانهم إحسان علم ولا إحسان مال ولا إحسان مساعدة ومعاونة وبذل جهد، أن لا يمنوا ولا يأتوا بشيء فيه تكدير لذلك المعروف. وكذلك قوله وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين، هذه النقطة يؤخذ منها أن الإنسان الذي يبحث عن الحق فإن الله يوفقه ولو إلى شيء منه، فإن الله يوفقه ولو إلى شيء منه. هذا الرجل أبو ذر رضي الله عنه مقتنع بالتوحيد، مقتنع أن الله واحد وأن الناس الذين يعبدون الأصنام هذول مشركين، أنه لا يمكن أن يكون هذا هو الحق. ولذلك إيش هو يعني يؤدي أي شيء، يقوم بأي شيء يعبر فيه عن الوحدانية، يصلي لله. ولذلك الباحث عن الحق بتجرد إذا سلك الطريق وأخلص فلا بد أن يصل إليه، وقد يصل إليه على مراحل لا بأس. يعني أول شيء يهتدي إلى هذه الجزئية من الحق، ثم إلى الجزئية الأخرى، ثم إلى الجزئية الأخرى، حتى يهتدي إلى الحق في أغلب أموره. وكذلك قول أنيس لأبي ذر: أتيت مكة فرأيت رجلا يسميه الناس الصابئ هو أشبه الناس بك، أو لقيت رجلا بمكة على دينك، هذا فيه إشعار بأن أهل الحق يتشابهون، أهل التوحيد يتشابهون، ولو لم يلتقي أحد منهم بالآخر أو كان بعيدا عنه كل البعد. يعني أنت الآن لو رأيت رجلا من أهل السنة والجماعة في أبواب العقيدة والعمل، اعتقاده وعمله وعبادته جميع الأشياء، طيب ثم سافرت إلى مكان بعيد جدا فوجدت رجلا بنفس الصفات، فإنك إيش تحس؟ أن هذين النفرين من أهل الحق ولو لم يكن قد تلاقوا من قبل ولا عرف أحد منهم الآخر. ربما تسأل: تعرف فلان؟ يقول: لا. وتستغرب: كيف تشبه صلاة ذلك صلاة الآخر؟ وكيف كلام هذا عن السنة والبدعة مثل كلام ذلك الرجل؟ وكيف تصور هذا عن الواقع يشبه تصور ذاك؟ فتستغرب من التشابه والتطابق في وجهات أو في المعتقدات والأعمال والآراء. ولكن ما الذي يبرر هذا الأمر؟ أن الحق أيها الإخوة إذا وقر في النفوس فإن أتباعه يتشابهون أينما كانوا. وعمر رضي الله عنه كان من الناس المعروفين بأنه يصيب الحق، تنبأ بأشياء أو يعني كان عنده فراسة وإلهام ألهمه الله بأشياء حصلت فعلا، مثل أنه كان يتحرى نزول تحريم الخمر ويعلم بذلك فنزل تحريم الخمر، وكان يتحرى نزول آية الحجاب ويرى أن الوضع غير طبيعي، أن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتجبن والنساء المسلمين، فنزلت آية الحجاب، وكان رأيه في أسارة بدر صائبا موافقا لرأي القرآن، وأمور أخرى كان فيها رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه موافقا للحق. وهذه قضية إلهام يلهمه الله عز وجل. أحيانا أهل الحق الواحد قد يهتدي إلى شيء من غير تعليم، يعني بسبب سلامة فطرته وصحة تفكيره يهتدي إلى الحق ولو ما أحد دله عليه ولا علمه إياه. وهذا المثال أبو ذر، ما أحد علمه التوحيد، لكن هو الرجل فكر في الواقع، مو معقول الناس هذول الآن، معقول هذه السماء يكون خلقها هبل وهذه الأرض والأشجار خلقتها إساف نائلة؟ لابد أن يكون هناك واحد أوجد هذه الأشياء وخلقها، ولذلك عرفه وصار يعبده. من الذي علمه؟ فأصحاب الفطر السليمة لابد أن يهتدي بعضهم، أن يهتدون إلى الحق، أن يهتدوا إلى الحق، وربما ويتشابهون في أعمالهم ومعتقداتهم. وكذلك نأخذ من كلام أنيس: لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم، ووضعت قوله على أقراء الشعر فلم يلتئم على لسان، يلتئم على لسان أحد بعدي أنه الشعر. نأخذ منه أهمية المعرفة، أن معرفة الأمور الذي يعرف يعني خلفيات الأشياء يستطيع أن يحكم. فلأن أنيس رضي الله عنه يعرف أوزان الشعر وطرق الشعر ويعرف قول الكهان، عنده خلفية عن هذه الأشياء، ما ضلل وما صدق أن الرسول صلى الله عليه وسلم كاهن ولا شاعر. ولذلك لابد أن يكون للإنسان المسلم خلفية عن الواقع وأن يعلم الأمور حتى لا تتشابه عليه الأشياء فتكون نظرته غير صائبة غير صحيحة. فلابد أن يعلم مثلا عن المذاهب الهدامة، مثل ما أنيس يعلم عن كلام الكهان من أول. طيب إيش المذاهب الهدامة؟ الكهانة والسحر وإلى آخره. الآن اختلفت الأمور، زادت الآن، ما انتهت الكهانة والسحر، موجودة لكن زادت مذاهب أخرى كثيرة ضالة. فلابد أن يتعلم الواحد عن المذاهب الهدامة عن النفاق والمنافقين ومساجد الضرار حتى لا يخدع بكثير من الشعارات التي ترفع والأعمال التي تعمل وليست لوجه الله، وإنما هي يراد منها الصد، يراد من ورائها الصد عن سبيل الله. وكذلك فإن هذا الأخ أنيس قد أعطى أخاه الخبرة قبل أن يذهب ذلك إلى مكة، فقال: كن على حذر من أهل مكة فإنهم قد شنفوا له وتجهموا. فهنا قد زوده النصيحة، والمسلم أخو المسلم ينصحه. واحد يريد أن يذهب إلى مكان، أنت تعلم أشياء هناك، معلومات تفيده، فأنت تقدمها له، تقول: يا أخي انتبه، ترى ستجد هناك كذا وكذا، احذر، أو استغل كذا، فإن هناك مثلا خير. لو أنك ذاهب إلى البلد هذيك، ترى والله في واحد رجل عالم بالحديث، في رجل هناك يعلم بالأصول، أنا قابلت مرة من المرات رجل يعلم باللغة العربية، فانتهز الفرصة، قابل فلان. النصيحة، النصيحة. كذلك بعض الأمور، بعض المهام لا يكفي الإنسان فيها كلام الأشخاص. الآن هذه قضية الرسول صلى الله عليه وسلم ونبي ظهر، قضية خطيرة، ليست سهلة، ليست مثل واحد يقول اذهب إلى ذلك المكان فإذا وجدت فيه ما علمني، لا، هذه قضية تحدد مسار الإنسان، تحدد مصيره، تحدد اتجاه تفكير، يعني هذه فيها تغيير شامل لحياة الإنسان. ولذلك أبو ذر ما اكتفى بكلام أخيه، قال: ما شفيتني، وذهب بنفسه. فإذا بعض المهمات العظيمة والأشياء المصيرية لا بد أن يطلع الإنسان عليها بنفسه إذا ما اشتفى من كلام الموثوقين، هذه قضايا مصيرية، فلا بد أن يتحرى عنها ويسأل عنها ويطلع هو عنها بعينه ويسمع بأذنيه حتى يكون السند عاليا جدا بينه وبين الحق، أو بينه وبين الواقع الذي يريد أن يطلع عليه. وفيه كذلك ذكاء أبو ذر رضي الله عنه في انتقاء الناس الذين يريد أن يسألهم. شوف، لاحظ الآن، قال: فتضاعفت رجلا فسألته. الآن يعرف واحد رايح إلى مكان فيه تضليل إعلامي على رسول صلى الله عليه وسلم والناس في عداء شديد، فعرف من يسأل، قال: فتضاعفت رجلا. ما سأل واحد، يعني أي واحد من الناس قال: والله وين رسول صلى الله عليه وسلم، وين محمد صلى الله عليه وسلم، لا، تضاعفت رجلا وقلت: أين الصابئ؟ وهذا فيه ذكاء في البحث، فيه ذكاء في البحث. ويجب أن نعلم أيها الإخوة أن الإنسان قد ينتقل إلى مكان لا يعرف فيه أعداءه من إخوانه، ولا يعرف فيه أهل الحق المحقين من غيرهم، ولا يعرف فيه الأحسن من الحسن. ولذلك عليه أن يتحرى بدقة وبشدة عندما يذهب إلى ذلك المكان، وأن يكون ذكيا في معرفة أهل الحق كما كان هذا الرجل الصحابي ذكيا في معرفة أهل الحق. ما يقول: دلوني على فلان، ولا دلوني على الناس الذين صفاتهم كذا وكذا، لأنه قد يضل عنهم، وقد يواجه تضليل إعلامي، وقد يواجه تكثيف يعني في الآراء والأقوال تصرفه. ولذلك كلام الحجر رحمه الله دقيق جدا، قال: قد يؤذى السائل، وقد يؤذى المسؤول، وقد يصدونه عن صاحب الحق، وقد يمنعونه من الالتقاء به، وقد يخدعونه حتى لا يلتقي بصاحب الحق، وقد يخدعونه، هذه نقطة مهمة جدا، وقد يخدعونه حتى لا يلتقي بصاحب الحق، ويضللونه ويصرفونه بشتى الصوارف عن أصحاب الحق. ولذلك على الإنسان، هذه قضايا خطيرة، هذه مصيرية، هذه قضية حق وباطل، ولا يصح الإنسان أن يحقب دينه الرجال في مثل هذه الأمور، ويتبع كلام الناس، ويمشي على الإشاعات، ويمشي على السائد، ويمشي على رأي الأغلبية، لا، لا بد أن يكون دقيقا فطنا حذرا ذكيا، وهو يتوصل إلى الحق وأهله. وكذلك أيها الإخوة، فإن الله يعين الذي يريد أن يصل للحق حتى بالأشياء المادية، يعني ما هو فقط يوفقه حتى يصل إلى نهاية المطاف، وإنما مثل ما الله عز وجل أعان أبا ذر فرزقه شرب ماء إيش؟ زمزم، شرب ماء زمزم 30 يوم بدون طعام، يعينه لأنه يريد الحق، لأنه يريد أن يصل إلى الحق. وكذلك أيها الإخوة، فإن في فعل أبي ذر تجاه الأصنام فيه إغاظة الكفار وسب آلهتهم وغيظهم، وهذا أمر مهم أن نفعله اليوم، أن نستهزئ بآلهة الكفار ومعتقدات الكفار، مثل النصارى الذي يقولون الله ثالث ثلاثة. فأنت يجب عليك أن تفند شبهاتهم، تقول يعني هذه عقيدة عقلاء، أن الواحد في ثلاثة والثلاثة في واحد، وأن الأب يتفرج على الإله، يتفرج على الإله ولده الإله وهو يصلب ويتفرج عليه ولا يستطيع أن ينقذه، ويعني كيف يموت الله، يعني أشياء ممكن أن تستهزئ بها على تلك المعتقدات الكافرة التي يعتنقها أولئك الكفرة. ولقد يعني هؤلاء الناس يعني عندهم تخطيط في إضلال المسلمين وفي تشكيك في هذا. ولقد اطلعت على كتاب كتبه أحد القساوسة على الغلاف في صورة ميزان، وفي كفة فيها صليب وهي تنزل إلى يعني هي الراجحة، وكفة فيها المسجد وهي مرتفعة إلى الأعلى، ومكتوب على الكتاب في الموازين هم إلى فوق. شوف الآن الصليب راجح والمسجد فوق الكفة، وكاتب هذا على الخبيث على الكتاب في الموازين هم إلى فوق، يعني واحد يظنه يمدح يعني المسلمين إلى فوق، لكن إيش يعني في الموازين هم إلى فوق؟ يعني إنهم إيه؟ يعني حنا الأثقل. فإغاظة الكفار هذه من يعني من شعائر دين المسلمين أن الإنسان يظهرها. طبعا مو لازم يبدأ فيها أول شيء على طول يستهزئ فيهم ومعتقداتهم، لا، أول يدعوهم بالحسنى ويجادلهم بالتي هي أحسن، فإذا رفضوا فيستخدم مثل هذه الوسائل. ونلاحظ أن لكل مقام مقالا، وأبو ذر رضي الله عنه أديب جدا هنا يقول فقلت هل مثل الخشبة غير أني لا أكني، يعني هنا الآن لما صار مع الراوي وهو مسلم هل في داعي يقول له الكلمة القبيحة التي قالها لسب آلهة المشركين؟ في داعي؟ ما في داعي. فلذلك جاب كلمة هن هذه كناية، ثم قال غير أني لا أكني، لكن أنا ما كنيت لما قلت له، قلت للمرأتين الكافرتين ما كنيت، لكن أنا الآن أنا أخاطبك يا فلان أقول فقلت كذا. وهذا من الأدب في استخدام العبارات، وفي أن لكل مقام مقالا يناسبه، واللي لما تقول المسلم شيء ترويه غير لما تجاب الكفار وأصنام الكفار بكلام آخر. وفيه أن الكفار، أن الشبه التي عند الكفار قد تكون عظيمة، وأنهم يقتنعون بآلهتهم قناعة شديدة، وأن يعني المرأتين والولثة يعني ما مسألة عندهم، مسألة وصلت إلى كيف يقول كذا عن الآلهة، معناها أن اعتقادهم في الآلهة اعتقاد كبير. ولذلك قال فانطلقت تولولان، وبعدين قال مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم إنه قال لنا كلمة تملأ الفم، وجلس يستنصران، جلست تقولان لو كان هاهنا أحد من أنفارنا. فإذا لا تظنوا أن السخافة التي نرى بها أصنام الجاهلية ومنطق الجاهلية ومعتقدات الجاهلية هم ينظرون إليها بنفس المنظار، لا، نحن الله أنعم علينا بالإيمان قد نرى أن شبههم يعني أشياء تافهة، صح ولا لا؟ لكن في منظارهم هم إيش القضية؟ لا، القضية أنه هذا حق وأنه كذا، وكيف ينتقص ولا بد من الدفاع عنه. وأنت لما تقرأ من القرآن قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم فامشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا الشيء يراد، شيء لابد نصبر على الآلهة ولابد ندافع عنها. هكذا ينظر الجهل. ولذلك من الخطأ أنك تجي لواحد عنده شبهة تقول يا أخي إيش هذا الشيء التافه اللي أنت مقتنع فيه بس. يعني تجي عند واحد صاحب باطل عقيدة باطل يقول يا أخي إيش هذا الكلام التافه اللي أنت معتقد فيه بس كذا. هل هذا يصلح؟ لأنه ما يرى أنه تافه، هذا لا يعتبر رد. وكذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغشى أماكن التجمعات التي قد يوجد فيها أناس يأتون للتوحيد، مثل ما فعل علي بن أبي طالب أيضا. وفيه أن أبا ذر رضي الله عنه، في نقطة نحب نذكرها الآن دام وصلنا إلى هذا الموضع، لماذا وضع الرسول صلى الله عليه وسلم يده على جبهته لما قال أبو ذر من غفار؟ لماذا وضع يده على جبهته؟ طيب أيضا فحتى كفار قريش أغلبهم فاسدين، حتى قريش كانت نعم لأن أحسن لأنهم كانوا قطاع طرق يقطعون الطريق على الحديد ويسرقونهم بالمحجل، شيء مثل العكاز. يعني قبيلة غفار كانوا مشهورين بإيش؟ بقطع الطريق على الحديد وبسرقة الحجاج، مع أن الحجاج مشركين لكن يعني وصل بهم السوء إلى هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم حركة يعني عفوية، أنه قال هذا قال من غفار فوضع يده، أنه كيف رجل من الناس الذين يسرقون الحجاج يأتي الآن. وكأنه أراد أن يستوثق منه أكثر، فقال متى كنت هاهنا ومن كان يطعمك أو فمن كان يطعمك، حتى توثق منه صلى الله عليه وسلم ثم يعني كلمه عن الإسلام. طيب وفي هذا أيضا تبجيل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف أن أبا بكر أمسك أبا ذر منعه من أن يمسك يد الرسول صلى الله عليه وسلم ويرجعها، وكيف أن هذا التبجيل يأتي من إيش؟ ماذا يقول في الرواية؟ وكان أعلم به مني، وأنه يأتي من الأعلم، وأن العلم يؤدي إلى تبجيل وتعظيم حرمات الله. وكذلك تفقد أحوال القادمين للحاق بالدعوة ولو في أمور معاشهم. يعني بعض الناس أحيانا من الدعاة قد يصادف مدعوا ما يقول له، مثلا يقول له يعني هل يكفيك معاشك أو معيشتك كيف أو أين تسكن أو كذا، لا، وإنما الدعوة طول، وهل أنت تريد أن تعتقد بكذا وما نظرتك في كذا وهذه أدلة على كذا بس. والرسول صلى الله عليه وسلم اهتم بأبي ذر، يعني سألوا عن طعامه وعن معيشته، فلا بد الناس صحيح أنه جاء للحق، لكن ما زال، لكن النفس هذه بشرية لها حاجة للمسكن ولها حاجة للطعام ولها حاجة، فلا بد من الاهتمام بهذه الأشياء. ولا نقول هذه أشياء جانبية وأشياء سطحية وغير مهمة، المهم الدعوة والمهم الحق والمهم الأدلة والمهم المبادئ والمهم، لا، وإنما حتى هذه الأشياء أيضا مهمة، راحة الناس وراحة الأشخاص وراحة الذين يريدون أن ينضموا إلى ركب الدعوة والذين يريدون معرفة الحق، راحتهم الشخصية مهمة جدا. وضيافتهم للاستئناس، أبو بكر يقول دعني، يقول إذن لي في طعامه الليلة، حتى يتداخل معه ويحصل استئناس بينهم ويكرم ذلك الرجل الذي أتى، وخصوصا أنه قد اضطهد اضطهادا بالغا، فلا بد من تعويضه بشيء من الإكرام. وكذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مرحليا مخططا لدعوته، وكان إذا ما وجد فائدة كبيرة أو كان في مضرة على بقاء الشخص في مكة وهو من غير أهل مكة ماذا كان يقول له؟ ارجع إلى قومك، فإذا سمعت أني قد ظهرت فأتني. قالها لعمر بن عبسة، وقالها لأبي ذر الغفاري، والطفيل بن عمرو نفس الشيء الدوسي، رجع إلى أهله. ليش؟ لأن الآن هذه مرحلة استضعاف، ومن الحكمة والخير أن تنتشر الدعوة في أجواء أخرى وبلدان أخرى غير مكان الاضطهاد مثل مكة. ولذلك لما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاء الطفيل بثمانين بيتا من جوز كلهم قد أسلموا، وجاء أبو ذر بالقبيلة كلها، يعني جاء النصف الأول ونصف الثاني أسلموا، وجاء يعني أناس من الصحابة بأقوامهم، فاجتمعوا في المدينة لتأسيس المجتمع الإسلامي. وهذا الكلام لا يمكن يجوا في مكة، وهذا العداء قائم، الحرب قائمة، وهذا من حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد نظره في تخطيطه لأمور دعوته. وكذلك فإن الذي يصدق في اللهجة يفتح الله على يديه مغاليق قلوب الناس. وأبو ذر صادق اللهجة، عرض الكلام على أخيه على طول أسلم، على أمه أسلمت، على القبيلة أسلم نصفهم. طبعا هذا ما هو شرط، يمكن يكون في ناس صادقين لا يستجاب لهم، لكن ما في ناس كاذبين يستجاب لهم في الحق ويفتح الله قلوب الناس، يعني يتابعونهم بإخلاص. ولو تابعهم بعض الناس، لو بعض الناس صدقوا وتابعوا بعض الكاذبين هذا قليل ونادر ولا يدل على يعني على المتابعة الصحيحة، ولا بد أن أولئك من الأئمة المضلين سيكون لهم أثر سلبي على من استجابوا لهم. طيب، والترغيب في الدعوة إلى الله وعظم أجر الدعوة إلى الله، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم. وطبعا تصور عندما الواحد يعني إذا دعا فله إيش من الأجر مثل أجور من؟ كيف لما يسلم قبيلة وقبيلتين؟ كيف يكون؟ كم من الأجر يكون لهذا الشخص؟ أقول يا أخواننا يكفي مثل هذا الكلام حتى يكون هذا محمسا لنا وباعثا لنا على الانطلاق والتحرك للدعوة إلى الله عز وجل ونشر الخير بين الناس. وكذلك بعض الناس قد يتريثون في قبول الحق فلا نعدم منهم الأمل، يعني يمكن واحد يقول لك والله أفكر، أنت تعرض عليه الحق لكن يمكن يقول أفكر، والله أنا يمكن يعني أحتاج إلى وقت. لا تقول يا أما أنك تسلم الآن ولا اذهب، إني أنا مخاصمك ومقاطعك إلى يوم الدين. لا، ليش؟ بعض هؤلاء القوم قالوا فأسلم نصفهم، والنصف الباقي قالوا إذا قدم الرسول صلى الله عليه وسلم أسلمنا، ما خلاص قالوا يلا تسلموا الآن ولا. ممكن بعض الناس يتريث، صح أن التريث غير صحيح والتأني طيب لكن إلا في عمل الآخرة وفي قبول الحق، لكن بعض الناس طريقة تفكيرهم هكذا، ما يبغى يعتنق بسرعة ولا يلتزم بسرعة ولا يستقيم بسرعة، لكن اصبر عليه. وكذلك أيها الإخوة فإن هداية الله عظيمة، وهذه القبيلة كانوا قطاع طريق، كانوا يسرقون الحجاج، وهذه من الجرائم العظيمة. ثم هداهم الله فماذا أصبحوا؟ من أعوان وأنصار الإسلام، وكانوا سراق الحجيج. فلا تستبعد على أي إنسان مهما كان مغرقا في المعاصي أن يهديه الله عز وجل. وكذلك الأسماء الحسنة تدع المجال لمن أراد أن يتفاءل بالخير، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال غفار غفر الله لها. لو كان اسمهم كعب ولا كان اسمهم حرب ولا كان اسمهم مثلا كلب مثلا كما بعض القبائل، فالاسم لا يتيح مجالا للتفاؤل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حث على الأسماء الحسنة حتى يتفاءل بها. وأما بالنسبة لرواية البخاري ومسلم قصة ابن عباس فإن فيها قول العباس ألا أخبركم بإسلام أبي ذر. وهذه جماعة من الأشياء المهمة جدا، هذه القصص التي حدثت، هذه قصة الدعوة، هذا تاريخ، هذه ليست مسألة سهلة، هذا تاريخ لا بد أن ينقل إلى الناس ولا بد أن يتعلموه ولا بد أن يقدم إلى الأمة رصيد التجربة للأجيال القادمة. ولذلك الآن نحن نستفيد من قصة أبي ذر، كم مضى عليها؟ أي مضى عليها سنوات طويلة جدا، من الذي قدمها لنا؟ مثل ابن عباس رضي الله عنه قال ألا أخبركم بإسلام أبي ذر، فهذا الرصيد لابد أن يقدم للأجيال حتى تستفيد منه. وهذه قصة عظيمة، وحياة الدعوات وتاريخ الدعوات أمر مهم ينبغي الاهتمام به، لأن فيه دروس وفيه فوائد. والتاريخ يعيد نفسه، نعم، والأحداث تتشابه، نعم، وللمعتبر أن يعتبر. وبعد ذلك أيها الإخوة، هذا الأسلوب اللطيف من ابن عباس رضي الله عنه في التعليم، ألا أخبركم إيش في هذا الأسلوب؟ إيش؟ تشويق للسامعين. ألا أخبركم بإسلام، ما قال يا جماعة طلع عندي محاضرة تلقي عليكم، كان في كذا وكذا. فينبغي للمعلم الناس الداعي إلى الله أن يعرف طرق التشويق وشد الانتباه حتى يستقطب الأفكار والأذهان، حتى يستطيع أن يدخل وهي يعني مفتوحة. وأن الناس يتفاوتون في استقصائهم للحقيقة، فمنهم من يكون استقصاؤه سطحيا، ومنهم من يكون استقصاؤه أعمق، وطريقة بحثه أعمق، والطرق التي يتوصل بها أعمق. وهذا الفرق واضح بين أنيس وبين أبي ذر. ولذلك أبو ذر شوف اتبع طريقة وأسلوب ما أتى بها أنيس. فإذا هذا يعود نتيجة لتفاوت إيش الأفهام. كم باقي من الوقت؟ خمس دقائق. طيب، تفاوت الأفهام، وأن البحث عن الحق لا بد أن يكون استقصاء عميقا، وأن الاعتناء بالبحث عن الحق نابع من إيش؟ من الاهتمام بالحق. يعني بعض الناس يقول وريني وين الحق، هات دليل، أعطيني شيء. طيب، ممكن يعطيه أي واحد أي حاجة وأي دليل، حتى لو ما هو دليل حقيقي ولا صحيح، ويقتنع به ويمشي، صح ولا لا؟ لكن الأذكياء الذين هداهم الله عز وجل لا يقبلون بأي شيء، ولا يقبلون أي طريقة وأي فكرة. لا، لا بد من التمحيص، ولا بد من البحث، ولا بد من التدقيق. وأبو ذر جلس فترة طويلة وجلس يدقق حتى ولا يسأل أحد، وعلي يجلس، وعلي بن أبي طالب مع أنه مسلم كل واحد كان يخفي عن الآخر، ما يسأل علي ولا يوم من 3 أيام، حتى صار فيه نوع من الاطمئنان، ثم بدأ يتوغل معه ويسأله. فإذا أوصي كل أخ يبحث عن الحق أن يكون دقيقا في بحثه، عميقا، وأن لا يكتفي بالأشياء السطحية أو الأشياء التي يراها عرضا أمامه أو الأكثرية أو الرأي العام، وإنما يدقق حتى يصل، يسبر الأغوار حتى يصل إلى الحقيقة. وهذا سيكون من دقة فهمي، وهو مأجور على هذا عند الله، لأنه ما اتبع أي شيء، لا، فحص ومحص الأمور ولم يقلد الرجال، وإنما قارن حتى وصل بعلمه الذي اطلع عليه من كلام أهل العلم، قراءة الكتاب والسنة، حتى فعلا أيقن أن هذا هو الحق وهذا هو الطريق المستقيم. ومن الناس شخصيات جريئة تركب المخاطر للوصول إلى الحق. أبو ذر ما هو من أول ما ضرب قال خلاص بطلت أنا، استمر ضرب حتى صار أحمر اللون ومع ذلك استمر. فالناس شخصيات ويختلفون في الجراءة، وبعضهم يركب الأهوال، وهذه طبعا فيها الثواب من الله عز وجل حتى يصلون إلى الحق. واهتمام الصحابة بالقادمين إلى مكة يتلقطونهم، علي بن أبي طالب عرف على طول، شاهد رجل قال كأنه غريب نبيه، هو شاف واحد قال ايش عليه منه، خلي جاي يمكن جاي مسافر، لا، قال وجلس ضيفه اول يوم وثاني يوم وثالث يوم، واما انا للرجل ان يعلم منزله، وفاتحه بالموضوع. وكذلك ايها الاخوة، فان الاطمئنان يكون فعلا نتيجة للمعاشرة التي تدل على ايش، المعاشرة تدل على ايش، على السلوك الصحيح، والمعاشرة تؤدي إلى الاطمئنان. ولما اطمأن أبو ذر لعلي فاتحه بالأمر. وعلي رضي الله عنه كان حريصا على شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان حريصا على أبي ذر، ولذلك أشار له بهذه الإشارات الخفية. وهذه الأشياء الخفية التي أو هذه الإشارات متى لجأ إليها علي؟ لما كان الجو فيه إيش؟ شدة. تقول لي ذهب الانتهي. طيب، فإذا لجأ إليها عند الشدة، وما كانت هذه الأشياء يعني منهجا ينتهج دائما، وإنما كان شيء يفرضه الواقع وتفترضه الطبيعة التي كانت موجودة، وشدة كفار قريش التي أدت إلى هذه السرية البالغة التي تعامل بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع أبي ذر. وأظن الوقت انتهى، وبقي الحقيقة نقطتين أو ثلاثة في قضية الجرأة في الصدع بالحق، وأن ذلك تابع للمصلحة، وطلب كتمان الحق لأجل المصلحة أيضا، وحسن العباس رضي الله عنه في انتقاء الشيء الذي أقنع به كفار قريش فعلا بأن يكفوا عن أبي ذر. وبعد ذلك أيها الإخوة، فإن تلك الشخصية العظيمة، شخصية أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، الذي تحمل ما تحمل لأجل الوصول إلى الحق والتعرف على رسول صلى الله عليه وسلم، ثم تابعه، ثم ذهب داعية إلى قومه واجتهد فيهم، ثم هاجر إلى المدينة وشهد الغزوات، وبعدما توفي رسول صلى الله عليه وسلم ظل ثابتا، وكان لا يخشى في الله لومة لائم، حتى تأذى منه بعض المسلمين في صدعه بالحق في عهد عثمان، وطلبوا منه أن يأتي به إلى المدينة، ثم بعد ذلك ذهب إلى الربذة وتوفي بها رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجزاه الله عن المسلمين كل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.